وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثاني تحت عنوان الاستصحاب التعليقي من الأبحاث المهمة التي يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط هو الاستصحاب التعليقي. وتوضيح المقصود منه إن الشيء إذا كان له حكم ثم تغيرت بعض حالاته فشك في بقاء ذلك الحكم فلا بد من استصحاب ذلك الحكم بيد أن ذلك الحكم الثابت قبل تغير شقولة بعض الحالات قد يكون حكما منجزا وفعليا وليس بمعلق على شرط غير محقق. وأخرى يكون معلقا على شرطين ويفترض أن ذلك الشرط ليس بمحقق قبل تغير الحالة وإنما يتحقق بعد تغير الحال. إنه في مثل ذلك لو شك في بقاء الحكم عند تغير الحالة فيجري استصحاب الحكم الفعلي وإنما الإشكال في استصحاب الحكم المعلق على شرط غير محقق. ولتوضيح الحال نذكر جملة من الأمثلة. المثال الأول هو مثال العصير العنبي المعروف فإن العنب قبل أن ييبس ويصير زبيبا له حكمان، حكم بكونه ملكا لصاحبه، وهذا الحكم فعلي فإن ملكيته ليست موقوفة على أي شرطين، والعبارة السابقة حكما قلت شو قلت؟ له حكمان، وحكم بحرمته انغلا، ليس معلقة على اي شرط، وحكم بحرمته انغلا، وهذا معلق على الغليان، والمفروض عدم تحقق الغليان، إذ لو غلا لم يصر زبيبا لنشك في بقاء تلك الحرمة، فلا بد من فرض عدم غليانه حالة العنبية كي ييبس ويصير زبيبا، فإذا يبس سوف نشك في بقاء الحكمين السابقين، ولا إشكال في استصحاب الملكية إن شك إن سلا واحد يقول لي شيخنا من شك، أقول لا، إن شك في بقائها، وإنما الكلام في جواز استصحاب الحرمة السابقة التي لم تكن متحققة تحققا فعليا، فهي لا وجود لها بنحو الفعلية لكي تستصحب لفرض أنها معلقة على الغليان، وهو لم يتحقق، ولربما يستشكل من هذه الناحية في صحة استصحابها، إذ لا حرمة لكي تستصحب، وبالتالي لكي يحكم بأن الزبيب لو غلا يحرم أيضا، ومثال ثاني السكك الذهبية المضروبة بسكة المعاملة، فإن لها حكمين. حكم بجواز التعامل بها ودفعها كثمن في البيع وكجواز إهدائها ونحو ذلك، وهذا الحكم فعلي وليس بمعلق على شيء. وحكم بوجوب إخراج الزكاة عنها لو مر عليها الحول وهذا الحكم معلق على مرور الحول فلو فرض هجران السكة قبل تمام الحول وشككنا في بقاء كلا الحكمين فلا إشكال في صحة استصحاب الحكم الأول وهو جواز التعامل والإهداء، وإنما الكلام في جواز استصحاب الحكم الثاني باعتبار أن الحول لم يتم قبل الهجران فلا زكاة فعلية ولا وجوب فعلي لشنو ليستصحب، وإنما هو وجوب تعليقي فقد يستشكل بأنه ما دام لا وجوب فماذا شنو يستصحب. المثال الثالث الماء القليل إذا أصابه شيء متنجس وشككنا في تنجسه بالمتنجس فإن له حكمان قبل التنجس، حكم بالملكية وجواز الشرب. وهما فعليان، وحكم بجواز الغسل والوضوء به. وهو حكم تعليقي، وإن كان من حيث الصورة وبادئ ذي بدء تنجيزي، والوجه في كونه تعليقيا إن جواز الوضوء لا عند الشك في بقائه بسبب ملاقاة المتنجس، لا يراد به الجواز التكليفي، إذ لا إشكال في جواز الوضوء بالنجس لو لم يكن بقصد تشريع، وليس هو محرما كشرب الخمر الذي حرمته ذاتية وليست تشريعية. كلا، فإن المكلف لو توضأ بالنجس اليقيني لم يكن آثما وعاصيا لو لم يقصد تشريع، وإنما حرمته حرمة وضعية، بمعنى أنه إن توضأ به فلا يصح له الدخول في الصلاة، وعليه فجواز الوضوء الذي يراد استصحابه إن كان هو الجواز التكليفي فهو فعلي وليس تعليقي، ولكننا قلنا بأن الجواز التكليفي ليس مشكوكا، بل تكليفا يجوز الوضوء، بالمشكوك نجاسته، بل بالمتيقن نجاسته. وأما الجواز الوضعي فهو وإن كان مشكوك البقاء ولكنه تعليقي، واستصحابه استصحاب لحكم معلق. فإنه يرجع إلى أنه يجوز الدخول في الصلاة إن توضأت به، فإذا أردنا أن نستصحب فلا بد وأن نستصحب جواز الدخول في الصلاة الذي هو ثابت على تقدير، على تقدير شنو؟ الوضوء به. وحيث ان الشرط غير محقق سابقا، اي ان التوضؤ بالماء المذكور غير محقق قبل إصابة المتنجس، فجواز الوضوء لا بهذا الماء لا يكون، فجواز الوضوء فجواز الدخول في الصلاة لا يكون فعليا ليستصحب. وهذه نقطة ينبغي ألا يغفل عنها، فإن هناك أحكاما هي من حيث صورتها في بادئ الأمر فعلية، بينما في واقعها تعليقية كما سيتجلى أكثر من خلال الأمثلة الآتية، بقية الأمثلة إن شاء الله إلى ما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك الأشتر: إياك والإعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان. من الأمراض الاجتماعية والنفسانية الشائعة مرض العجب، فكثير من الناس في حالة فقره وفي بداية حياته له سلوك معين، ولكن ما إن كثرت أمواله أو استلم منصبا إذا به يتغير وينتفخ ويشيع هذا المرض في بعض أفراد طلبة العلم، وكأن طلب العلم عامل مساعد وقوي على حدوث هذا المرض او استفحاله. فبعض طلبة العلم قبل ان يتشرفوا بالانتساب الى هذا الخط المبارك لهم تقوى جيدة وسلوك جيد، ولا يرى لنفسه قيمة ويسلم سلاما جيدا في ذهابه وإيابه، ويجلس في المجلس عند دخول مجلس بشكل متعارف، ولكن ما إن تعلم كلمات إذا به يتغير من هذه النواحي. الأمر الذي ينبغي أن يكون بالعكس، فالتقوى لا بد وأن تزداد وعدم رؤية القيمة للنفس لا بد وأن يقوى ويشتد، إذ يتضح له كم وكم هو لا يفهم، وأن ما لم يفهمه الآن أكثر بكثير مما قد تعلمه من كلمات. إن هذا المرض لا بد من التوقي منه، لأنه من عوامل انحطاط الفرد اجتماعيا ومن عوامل انحطاطه ثقافيا. أما اجتماعيا فباعتبار تنفر الناس منه، فالنفوس لا تهوى ولا ترغب بمن هو مريض بهذا المرض، وتهوى الإنسان المتواضع. وطبيعي كل إنسان عاقل يحب أن يعيش في قلوب الناس، خصوصا طالب العلم، لأنه يريد التأثير على سلوك أفراد المجتمع، يريد أن يصلح ما لهم من سلوك. وعملية الإصلاح لا تمكن إلا إذا عاش في قلوبهم. وأما أنه عامل للانحطاط ثقافيا فباعتبار أن من يصاب بهذا المرض لا يستعد أن يتعلم من كل شخص، بل قد لا يستعد وأن يتعلم ويبقى وهو جاهل. لربما الآن يوجد أشخاص بلغوا من الفضيلة ما بلغوا، ولكن كثير من الأحكام الجزئية في الرسالة العملية الذي يحتاجها الناس ويسألون الناس عنه لا يتعلمها ولا يحاول أن يتعلمها ممن يعلمه ويبقى على جهله. بينما الإنسان غير المعجب بنفسه هو دائما لا يرى لنفسه قيمة ويحاول دائما أن يتعلم. لرب أنا في مرحلة عالية من الفضيلة، ولكن مسألة من المسائل لا أعرفها، فأي محذور في أن أتعلمها وأنصت إلى من يبين تلك المسألة لأرى إن لم أعرفها أتعلمها الآن، وإن كنت عارفا بها فأصحح خطأ الآخر إن كان مخطئا، أو أؤكد علمي إن لم يكن ذاك مخطئا. يقال بأن الوحيد البهبهاني قدس الله روح الشريف قيل له كيف بلغت إلى ما بلغت حتى لقبت بالأستاذ الأكبر؟ الأستاذ الأكبر هو لقب معروف بعد للوحيد البهبهاني، أستاذ أكبر ووحيد اثنيناتين، هم أستاذ أكبر ووحيد. قال لأني كل شيء كنت أتعلمه كنت أرى بعد أني جاهل وبحاجة إلى تعلم، لهذا السبب ارتفع. وهذا المرض ينبغي التوقي منه. أما كيف يحصل التوقي منه؟ ذلك بعدة عوامل مساعدة نشير لها فيما يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.